بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن شاء الله تعالى نبدأ في هذا الكتاب ضوابط الجرح والتعديل الذي ألفه الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن عبد آل عبد اللطيف. وهذا الكتاب كتاب عظيم في هذا الباب، في الجرح والتعديل وكيف يضبط القواعد التي ذكرها العلم، فهو من الكتب الفريدة في موضوعها. أنا ألفه المؤلف في هذه في قواعد الجرح والتعديل وكيف تنضبط. قال رحمه الله في المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه، وبعد. قال: فقد أسند إلي تدريس مادة الجرح والتعديل في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية منذ عام 1404 هجرية، فألفيت الحاجة ماسة إلى تأليف كتاب منهجي يحوي أهم قواعد الجرح والتعديل ويلم شتاتها من الكتب المصنفة في مصطلح الحديث والجرح والتعديل وعلل الحديث بأسلوب يلائم مستوى الطالب الجامعي ويلفت نظره إلى ضوابطهما المتعددة. قال: ورأيت الاكتفاء بما كتبه فضيلة الدكتور أكرم ضياء العمري من دراسة وافية حول الإسناد وظهور علم الرجال ونشأت علم الجرح والتعديل في كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة. وكان أكرم ضياء العمري هو عميد الجامعة. قال: فوجهت العناية للقواعد وضوابطها مستفيدة من أسئلة الطلاب ومناقشاتهم خلال تلك السنوات في تجديد صياغتها والإضافة إليها ومعرفة أيسر السبل إلى حسن عرضها. قال: فلما اجتمع لدي ما يحقق شيئا من الغرض المنشود عزمت على إخراجه في كتاب يسهل تداوله، وبدا لي أن الوفاء بذلك الغرض يقتضي تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، وهي: الباب الأول حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما، وفيه فصلان: الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل، والفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل، والباب الثاني وجوه الطعن في الراوي، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، والفصل الثاني ما يختص بالعدالة، والفصل الثالث ما يختص بالضبط معناه من الطعونات، والفصل الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا معناه كتدليس والإرسال وغيره. قال: من عبارات الجرح، والباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل، وفيه فصلان: الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، وهذا قد ألف في مؤلفات، والفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وهذه ذكرت في كتب المصطلح، وأول من ذكرها أي من المراتب هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: فآمل أن يحقق هذا الكتاب للطالب المتخصص في علم الحديث أساسا صالحا للبناء، ولغير المتخصص في هذا العلم من طلاب العلوم الشرعية اطلاعا يجلي له أصول هذا العلم. قال: وأقدم الشكر الجزيل لمن حظيت أصول الكتاب بمراجعتهم وتوجيهاتهم، وهم الإخوة الكرام الدكتور حافظ بن محمد الحكمي، والدكتور صالح بن حامد الرفاعي، الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبد اللطيف، والدكتور محمد بن مطر الزهراني. قال: وأملي أن أحظي بتوجيهات الأفاضل فيما يظهر لهم فيه من خطأ أو نقص أو خلل، وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. وهذا لا شك أنه من عمل الإنسان الخطأ والنقص والخلل، لكن هذا الخلل يسد بهذه التوجيهات والنصائح والتعاون بين أهل العلم. وهذا الكتاب معناه في الجملة أنه كتاب جيد جدا، ولا شك أنه لا يخلو من الأخطاء، لكنها اجتهادات للمؤلف رحمه الله، وغالب ما ذكره المؤلف يقول به أهل العلم ويجنح إليه أهل العلم. قال الباب الأول: حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما. وفيه فصلان: الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل، والفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. قال الفصل الأول حقيقة الجرح والتعديل. قال: تعريف الجرح. الجرح في اللغة الجرح بالفتح، أي فتح الجيم، التأثير في الجسم بالسلاح. والجرح بالضم اسم للجرح. أنا إذا جرح، فالجرح هو ما يؤثر به السلاح إذا ضربه، أنا يقال جرحني. والموضع يسمى جرح، الموضع يسمى جرح. وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. أنا فرق بين الجرح، لكن يقال جرحني بكذا بحديدة بالفتح. وغالبا لأن اللسان لا يحدث جرحا في الجسم، وإنما هو يطعن في الشخص من ناحية معنوية، فلهذا فهو بالفتح جرح. الجرح والتعديل. قال: الجرح في الاصطلاح وصف الرأي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. أنا هذا لعله من باب التفصيل، وإلا التليين والتضعيف والرد واحد، لكن أو قد المقصود أو ردها معناه الثمرة، الثمرة من التضعيف هو رد الرواية، معناه إذا ضعف الشخص ردت روايته، لكن أحيانا تقبل إذا وجدت له شواهد ومتابعات. لكن هنا المراد بالجرح هو أن يجرح في عدالته، يخدش في عدالته أو في ضبطه. أنا في عدالته أي في دينه أو في حفظه. قال: فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سيء الحفظ. تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. ولهذا عند الحافظ رحمه الله من ألين صيغ التضعيف أن يقول فيه لين الحديث. لكن هذه اللين تدخل فيها، معنى يدخل فيها عدة أشخاص وكلهم يقبل حديثه، منهم الصدوق سيء الحفظ، منهم الصدوق الذي يهم، والصدوق الذي معنى عنده أخطاء كثير الأخطاء أو كثير الخطأ. وغالب هؤلاء يجرحون، معنى اللين يجرح في ضبطه، يجرح في ضبطه. وأما الجرح في الدين فغالبه يكون شديدا، الجرح في العدالة غالبه يكون شديدا بخلاف الجرح في الحفظ. قال: والموصوف بما يقتضي تضعيف روايتي لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات. هي الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. أنا الآن الموصوف الذي يقتضي تضعيف روايته إما أن يكون تضعيفه مطلقا، أنا ضعيف ليس مثلا فيه شيء من التفصيل، أنا ليس مقيد مثلا ببعض الشيوخ أو ببعض البلدان، وإنما تضعيفه مطلقا، فهذا قال عند تفردي بها يضعف لكن إذا يتقوى بالمتابعة. والثاني أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه. وهذا مهم جدا أن يعرف تضعيف الشخص، هل هو تضعيفا مطلقا أم مقيدا. فمثلا المقيد بالرواية عن بعض الشيوخ، فمثلا رواية جعفر بن برقان عن الزهري، رواية سفيان بن حسين عن الزهري، رواية سماك بن حرب عن عكرمة، هذا كلها مقيد بهذا الشيخ. أحيانا يكون أيضا أضعف مثل رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، أن دراج ضعيف لكن روايته عن أبي الهيثم أضعف. بل هناك من روايتهم تضعف كثيرا إذا روى عن هذا الشيخ، تضعف كثيرا جدا، مثل رواية عبيد الله بن زحر عن الألهاني، طلق بن علي الألهاني. فغالبا كما قال ابن حبان إذا اجتمع هؤلاء فهو مما عملته أيديهم. أنا عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد الألهاني، علي بن زيد الألهاني عن القاسم أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. فعبيد الله ضعيف لكن إذا روى عن علي بن زيد الألهاني فاشتد الضعف حتى جعله بعض أهل العلم من الأحاديث الموضوعة. لهذا قال ابن حبان ما اجتمع هؤلاء في حديث إلا كان مما صنعته أيديهم، وهذا لجهلهم. معنى ليس أقصد أنهم كذبة، وإنما كانوا على طريقة العباد، أنا يضعون الحديث ويتساهلون في الوضع، يتساهلون في الوضع. فهذا من باب التضعيف بالتقييد بالشيوخ. أو في بعض البلدان مثل رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، كذلك أيضا رواية أهل الشام عن زهير بن محمد، رواية أهل الشام عن زهير بن محمد، رواية كذلك أهل الكوفة أو بعضهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، إذا روى بعض أهل الكوفة كعلي بن حسين الجعفي وأبو أسامة، حماد بن أسامة وغيرهم، إذا روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فالحديث ضعيف أو هذه الرواية تكون ضعيفة. وهكذا، فهي يتقيد ببلد سواء كان يروي عنهم إذا روى عنهم أو إذا روى عنهم، كما قلنا في رواية زهير بن محمد المكي الخراساني، فإنه إذا روى عنه أهل الشام تكون روايتهم ضعيفة، كذلك أهل الكوفة في عبد الرحمن بن يزيد، حتى قال الإمام أحمد كأن الذي يروي عنه أهل الشام ليس هو زهير بن محمد المكي، أنا الظاهر أنهم اختلطوا فيه، ظنوه آخر. قالوا في بعض الأوقات، بعض الأوقات معنى يريد إيش؟ مثل المختلط الذي يختلط في آخر عمره كعطاء بن السائب والجريري والمسعودي وأيضا سعيد بن أبي عروبة، هؤلاء كلهم اختلطوا، أو أراد أنه حصل له شيء فخلط في الأحاديث، كما حصل لعبد الرزاق لما عمي فإنه أدخلت عليه أحاديث. بعضهم مثلا أيضا يحصل له خلط في عدم مثلا رجوعه إلى الكتاب فيخلط ويهم، كنعيم نعيم هو شيخ البخاري، نعيم بن حماد خزاعي، أنا كان يخلط، أنا يأتي من حفظه. كذلك بعضهم كان يخلط ثم رجع إلى كتابك، همام بن يحيى العودي لما نبهه عفان على خطأ رجع إلى الكتاب، فقال لعفان: يا عفان، قد كنا نخطئ كثيرا. ثم بعد ذلك التزم أن يقرأ من الكتاب، أن التزم أنه يقرأ من كتابه. فلهذا يقولون أن حديث حمام بن يحيى آخره أفضل من أوله، آخره أفضل من أوله، لهذا كان بعض العلماء يأخذ عليه، كيحيى بن سعيد كان يرد رواية همام، وكان عفان يقول أن هماما متثبتا، حتى جاء معاذ بن هشام، لما جاء معاذ بن هشام إلى البصرة إلى يحيى بن سعيد قال له: هاتي كتاب أبيك عن معنى عن شعبة، عن أقصد عن قتادة، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. قال: فلما رأى كتاب هشام ورأى حديث حمام التي كانت مع عفان رآهما واحدة، فأحسن القول بعد ذلك في همام. والظاهر أن يحيى كان يسمع عن همام شيء من الاختلاط، لأنه كان يحدث من حفظه، كان يحدث من حفظه، فلما التزم بالكتاب كان أثبت. طيب، قال الثالثة: أن يكون تضعيفا نسبيا، وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة، وهذا كثيرا ما يحصل لأبي زكريا يحيى بن معين، فتجد مثلا يسأل عن شخص فيقول ثقة، فإذا سئل عنه مقارنة بغيره فيقول فلان ضعيف. فهنا الآن أراد ضعيف، إيش ضعيف؟ نسبيا، ليس أنه ضعيف الرواية، لكنه ضعيف بالنسبة إلى الآخر، بالنسبة إلى الآخر. وأيضا يحصل أحيانا الخلط، أقصد العكس أيضا في الثقة، فقد يكون مثلا يسأل عن شخص فيقول فلان ضعيف، فإذا قورن بغيره فيقول لا، فلان أوثق منه، أو يقول فلان ثقة، معنى بالنسبة لذاك، بالنسبة لذاك. فهنا التضعيف والتعديل يكون نسبيا، يكون نسبيا أي بالنسبة إلى غيره. وهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق، بل الغالب مثل هؤلاء يكون حديثهم من قبل الحديث الصحيح. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن العلاء بن عبد الرحمن وعن محمد بن عمرو بن علقمة، فقال محمد بن عمرو ضعيف، وقد سئل عنه ووثقه، فهنا أراد ضعيف، كيف أضعف في الحفظ من العلاء بن عبد الرحمن، أنا أراد أنه أضعف في الحفظ. وهكذا سئل ابن معين عن سهيل ابن أبي صالح والعلاء، قال سهيل ضعيف، معنى يريد ايش ضعيف، اي اضعف من ممن من العلاء، اضعف من العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره. فالمهم ان هذا المراد به تضعيف نسبي، وسياتي ذكر بعض الامثله او ذكر الكلام على هذه الحاله. قال: واما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا، انا الذي لا يقبل في الشواهد، فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. وهذه المنزله او هذه الرتبه وهو ضعيف جدا قد حصل فيها شيء من الخلاف، وغالبا ما يحصل خلاف كثيرا في هذه المساله، معنى هل يقبل في الشواهد او لا يقبل، هل يقبل في الشواهد او لا يقبل، فتجد ان الخلاف فيها خلاف عظيم، بل هناك احاديث كثيره سبب اختلاف العلماء فيها بين الصحة والضعف بسبب هذا الأمر، أن هل فلان يتقوى بفلان أو لا يتقوى. فبعض أهل العلم يتساهل في هذا الباب، بل أن هناك من العلماء من يتساهل حتى في التوثيق، توثيق مثل هؤلاء فيقبل روايته، مثل ما فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الشيخ أحمد شاكر وثق تقريبا 20 راوية ممن قال العلماء فيهم بالضعف واشتهر الضعف عنه، فوثقهم الشيخ أحمد شاكر وصحح حديثه. ولهذا تجد الشيخ أحمد شاكر يتساهل في هذا الباب، لماذا؟ لأنهم يرى هؤلاء وهم أكثر الناس رواية الحديث الضعيف، فلهذا تجد أنه يصحح حديثهم، مثلا مثل باللهيعة، مثلا الأفريقي عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، مثل الحارث الأعور وغيرهم من هؤلاء الذين قد اشتهروا بالضعف، فهو صحح حديثهم. والأمر الثاني أنه مثلا يختلف فيه هل هو يقبل في الشواهد أو لا يقبل، فيحصل كما قلنا أن بعض أهل العلم يتساهل في هذا، وإن كان هناك القاعدة عند العلماء أنه يتساهل في الشواهد ما لا يتساهل في الأصول، لكن من هذا الشيء الذي يعتبر به ومن الذي لا يعتبر به، من الذي يعتبر به في الشواهد والمتابعات ومن الذي لا يعتبر به، فلهذا يحصل خلاف كثير بين أهل العلم، فمنهم من يجنح مذهب التساهل ومنهم من يجنح مذهب التشدد أو الوسط، حتى بين العلماء المعاصرين فتجد بعضهم يتساهل جدا وبعضهم تساهله أقل وبعضهم يشدد في هذا الباب. وقد وضع بعض المعاصرين بعض الضوابط للشواهد والمتابعات، ولعلنا نذكر بعضها إن شاء الله تعالى في خلال الكلام على بعض ما يأتي في هذا الكتاب. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.